عباد الله، إن عقوق الوالدين وإن كنت في طاعة دون الواجب قد يؤدي بك إلى لحوق الضرر.
تسجيلات دار الحديث السلفية بالغيبة تقدم لكم هذه المادة.
إن شأن الأب وشأن الأم بمكان عظيم جدا جدا جدا،
وهي بعنوان تنبيه الثقلين في بيان عظم بر الوالدين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بين مغرب وعشاء من هذا اليوم الخامس من ربيع الآخرة لعام 42 و400 ألف، وفي مسجد السنة في منطقة العبري من نواحي مدينة الغيضة، نكون مع إخواننا في محاضرة هي في الأصل أسبوعية. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياهم بما قلنا ونقول. المحاضرة التي عزمت عليها فهي بطلب من كثير من الأخوة أن تكون في بر الوالدين. كثير من الأخوة الذين يراسلوننا يرغبون في محاضرة في بر الوالدين، وفعلا أنه موضوع يتعين الكلام فيه. لو تنظر إلى ابن الجوزي ومن إليه في زمنهم يقول: والذي جعلني أكتب هذا الكتاب أني رأيت كثير من الشبيبة يفرطون في حق الوالدين. إذا كان هذا في زمن ابن الجوزي، كيف بهذا الزمن الذي كثر فيه الشر وقل فيه الخير؟ بل إن بعض الأبناء يرى العقوق هو الشجاعة، هو البسالة، هو الرجالة، هو التحرر، هو لا يتحرج من عقوق أبيه أو من عقوق أمه. بعض السلف رضوان الله عليهم يعني منع من مناداة الأب باسمه: لا تقول يا صالح أو يا يحيى أو يا محمد وتقصد أباك. ومثله أيضا الشيبة والعجوز: يا شيبة يا عجوز. وإذا تحدث عن أبيه يقول: جاء الشيبة فعل الشيبة. وإذا تحدث عن أمه قال: فعلت العجوز وذهبت العجوز. ومن هذا الكلام فكان بعض السلف يعني ينص على عدم مناداة الأب باسمه، إنما تقول يا أبتي أو يا أبي أو يا أباه. انظر إلى إبراهيم عليه السلام مع أن أباه كافرا: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. يسلم على أبيه ويوعده بالاستغفار مع أن أباه من الكافرين، وإنما ترك الاستغفار له حين أعلمه الله أنه لا يجوز الاستغفار للمشركين. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه: إن إبراهيم لأواه حليم. نعم عباد الله، إن شأن الأب وشأن الأم بمكان عظيم جدا جدا جدا. يعرف ذلك من أن الله عز وجل قرن حقه في مواطن بحق الأبوين. سبحان الله، كم هي الحقوق التي تجب على الإنسان، وكم هي الحقوق التي تحرم، أو كم هي الأمور التي تحرم على الإنسان، ومع ذلك واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا بآيات يحث الله عز وجل ويرغب على وجوب أداء حق الوالدين، بل ويقرن حق الوالدين بحقه لعظيم ما لهما من الحق على العبد المكلف. فينبغي المسلم أن يكون محسنا إلى أبيه وأمه وإلى أصولهما، فإن الجد أب، واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فالشاهد أن حق الأب وحق الأم عظيم، قرن بحق الله، لو لم يكن من الفضائل إلا هذا. إذا تكلم أحد في حقوق الوالدين يقول وقد قرن الله عز وجل حق الوالدين بحقه، هذا دليل على عظيم منزلتهما وعلو حقهما، حتى وإن كان الأب والأم من الكافرين لهما حق. قال الله عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وقال الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فأمر الله عز وجل بصحبة الوالدين بالمعروف وإن كان من الكافرين وإن كان من المعرضين، فكيف إذا كان من الطائعين المنيبين المخبتين المصلين لرب العالمين سبحانه وتعالى. نعم عبد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده، سبحان الله، مهما حاول مهما صنع مهما أنفق مهما أطعم مهما قدم، لا يجزي ولد والده إلا في حالة واحدة، في حالة واحدة يكون الولد والأب قد تكافأ، إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، في هذه الحالة الوحيدة التي يتكافأ يعني حق الابن أو فضل الابن على الأب ويتساوي، كأنه جازاه جازاه جزاء ما قدم له. وأكثرنا لم يحصل منه هذا، بحمد الله عز وجل آباؤنا على الحرية ونحن على الحرية من فضل الله سبحانه وتعالى. فإذا كان لا يجزي والد أو لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، معناه مهما بذلت على أبيك وعلى أمك من النفقات لم تؤدي حقهما، مهما صنعت ولو في حال مرضهما لم تؤدي حقهما. ذكر عن ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا جاءه فقال يا ابن عمر أتراني أديت حق أمي، فإني حملتها من كذا وكذا وطفت بها بالمشاعر حتى انتهت منه. قال ولا زفرة من زفراتها، ولا زهرة من زفراتها. حملته أمه كرها، تحمله كره، كم من الآلام، كم من الغثيان. يا أخي حين يأتي غثيان تمتنع عن الطعام والشراب وتذهب تبحث عن علاج، وهي ربما 4 أشهر غثيان مستمر معها في جميع شأنها، حتى أنها تتقزز وتشمئز من رائحة الطبخ، من رائحة الطعام. ربما تعافى الطعام إلا أن يعطيها غيرها من طعامه، وربما أكلت من تلك الطعمة يوم وتشمئز منها، حتى أنه يستمر معها هذا الحال بعد وضعك. قد تقززت من بعض الأطعمة في حال حملها بك، وربما استمر معها هذا الحال بعد وضعك كرها. ووضعته كرها بالطلق، بالطلق. أحدنا إذا فيه جرح خفيف في إصبعه لا يستطيع أن يعالجه إلا بالتخدير، حتى يتمكن الطبيب من إخراج ما فيه من القيح أو من تخييطه. أما المرأة ما يصلح التخدير لها، إذا خدرها توقف الولد في بطنها، ما تبقى إلا مع طلقها، حتى لربما جاءوا لها بإبرة أخرى تزيد في شدة الطلق. طلق يعني يخرج رأس جنين من مكان ضيق، يقع معه تباعد العظام المترابطة، لولا أن الله عز وجل يهيئ لها الخروج وتتقطع معه الأنسجة وغير ذلك. ربما استمرت في جراحها 40 يوما أو أقل أو أكثر، وهي في حالة من الألم الشديد، وعند ذلك في تلك اللحظات، لحظات الطلق، تتمنى أن تموت، تتمنى يعني أن يحصل لها أي شيء وترتاح من ذلك الألم. وإذا ما خرج ابنها من بطنها، أول سؤال تسأل عنه كيف ابني، وهي في شدة الحال. وربما أخذت ابنها على صدرها وضمته، ووجدت أن تلك الآلام قد زالت مع وجودها، لكن لشدة فرحها بولدها يعني زال ما فيها. وبمعنى هذا الأثر، جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له: يا ابن الخطاب، إني لم أترك شيئا لأمي إلا وفعلته لها، حتى أني أغسل عنها الأذى، حتى أني أغسل عنها الأذى. قال: لم تصنع شيئا، أنت تفعل ذلك وتنتظر موتها، وهي كانت تفعل بك وترجو حياتك، ترجو حياتك، تطلب سلامتك، تطلب راحتك. ونحن الآن الذي يكرم أباه منا أو يكرم أمه منا ربما ينتظر متى تموت ومتى يموت، يعني يقول أصبر عليه أيام وهكذا، بينما هي لو أنت في سياقة الموت وهي ترجو الحياة وتتألم، تريد أن تراك شابا يافعا كبيرا مزوجا غنيا، يعني تتألم لفقرك، تتألم لحاجتك، تتألم لجميع شأنك، بخلافك أنت، بخلافك أنت. يعني ربما إذا مرضت أمهاتنا ومرض آباؤنا، أحدنا ينام مع زوجته وينام قرير العين ويصبح يصبح عليه الصباح. وأنت إذا مرضت الأم والأب بجانبك لا يهنؤون طعاما ولا شرابا ولا راحة حتى يروا منك الصحة والعافية، قاموا عليك وأنت لا تستطيع أن تمخط نفسك، لا تستطيع أن تخرج من بين غائطك وبولك، وهم يقومون عليك. ولا يعرف ذلك إلا من قد رأى حال المرأة مع أبنائها. وهكذا الأب له حقوق عظيمة على الأبناء، إلا أن حق الأم يعني وصى النبي صلى الله عليه وسلم به وكرر لضعفها ولكثرة خدمتها: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. يعني أد حق أبيك ومع ذلك كلاهما في البر سواء، إلا أن الأم ترعى لحاجتها، لضعفها، لعجزها، لكثرة نفعها للعبد وللمكلف ولهذا الابن. نعم يا عباد الله، الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فامسك وإن شئت فضيع، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي الدرداء، الوالد أوسط أبواب الجنة، سواء كان الأب الأب أو الأم، كلاهما والد، الحديث عام في الأب أو الأم. ومما يدل على عمومه أن أبا الدرداء رضي الله عنه جاء إليه رجل فقال له: يا أبا الدرداء، لي زوجة وأمي تأمرني أن أطلقها. قال: إن شئت أن تطلقها طلقتها، وإن شئت أن تمسكها أمسكتها، أما أنا فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فضيع وإن شئت فأمسك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه كانت له زوجة، ولما أمره أبوه بطلاقها أمره النبي صلى الله عليه وسلم بطلاقها، ومع ذلك هذا الحكم قد لا يقال به، لا سيما مع أن كثير من الآباء الآن ربما يأمر ولده بطلاق المرأة لاستقامتها، لإحجابها، لعدم محبتها للغناء، لبعدها عن التلفاز أو نحو ذلك. أما إذا كان طلب الوالدين من الابن طلاق المرأة لفساد في دينها ولضعف في استقامتها، فقد يتعين عليه أن يطيعهما في مثل هذا الحال. نعم عباد الله، إن شأن الوالدين عظيم. جاء في الأدب المفرد ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كانت له ابنة عم فخطبها فأبت عليه، ثم جاء آخر فخطبها فقبلت به، فغار الرجل وقتل ابنة عمه، ثم مع الأيام والليالي طلب التوبة، فجاء إلى ابن عباس فذكر له قصته، فقال له ابن عباس: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: استغفر الله وتب إليه. فقيل له: يا ابن عباس، لماذا سألته عن أمه؟ لماذا سألته عن أمه؟ قال: لا أعلم، من الأعمال مثل بر الأم، أو كما قال رضي الله عنه. فرأى أن بر الأم يؤهل هذا القاتل، هذا المجرم، هذا العاصي لله، المرتكب لهذه الكبيرة المتعمدة، ربما إلى مغفرة ذنبه وإلى التجاوز عنه من ربنا سبحانه وتعالى، مع ندمه على ما قد حصل منه والتوبة والاستغفار والتحلل ونحو ذلك. لكن الشاهد أن بر الأم وبر الوالد شأنهما عظيم. قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، يعني وبالوالدين إحسانا قضى شرع وأمر وأوجب ألا تعبدوا إلا إياه أن توحدوه، وبالوالدين إحسانا أن تحسنوا إليهم إحسانا، ثم قال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، إما أن يكون والداك جميعا عندك في حالة كبرهما، وإما أن يكون الأب قد مات بقيت الأم، أو الأم قد ماتت بقي الأب، أو أحدهما عند إخوانك أحدهما أو كلاهما، فلا تقل لهما أف، وهو أقل يعني ما يقوله العبد لأبيه وأمه من باب العقوق، فلا تقل لهما أف. فكيف إذا قال بغير ذلك؟ كيف إذا عيرهما بنفقته؟ كيف إذا عيرهما بضعفهما؟ كيف إذا تجرأ على ضربهما؟ كيف إذا تجرأ على إخراجهما من بيوتهما؟ كيف إذا قدم عليهما زوجته وقدم عليهم أبناءه؟ كيف وكيف؟ وأعجبتني كلمة لبعضهم، قال: أحدهم يبقى مع أمه 20-30 سنة، فإذا ما تزوج امرأة في 5 أيام أو أقل أو أكثر وإذا به يرى أمه سيئة. وهذا صحيح، كثير من الأبناء مع آبائهم على حالة طيبة، إذا تزوج مباشرة تتغير معاملته مع أبيه وأمه. ما السبب؟ السبب أنه تأثر بزوجته، إما شكت منهما، وإما حرشته عليهما، وإما هذه الأم كذا وهذا الأب كذا. ونسأل الله السلامة والعافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ثم دخل النار بعد ذلك فأبعده الله وأسحقه. أبعده الله وأسحقه، إما أن يكون هذا خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عاق الوالدين في بعد وضياع، وإما أن يكون دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على عاق الوالدين، وكلاهما يدلان على عظيم ذنب العقوق. نسأل الله السلامة والعافية. النبي صلى الله عليه وسلم رقى على المنبر وهو يقول آمين آمين آمين. قيل له: يا رسول الله ما آمين؟ قال: جاءني جبريل وذكر في الحديث رجل أدرك والديه ثم دخل النار فقل آمين. قال: آمين. أو رغم أنف رجل أدرك والديه ثم دخل النار. يا أخي، الوالد والوالدة من أعظم أسباب رضا الله عز وجل عنه. رضا الله من رضا الوالد، وغضب الله من غضب الوالد، لا سيما إذا كان في الأمر المشروع، فإن الله عز وجل يرضى عنك برضا والديك ويسخط عنك بسخط والديك. فإياك أن تضيع حقهما، إياك أن تضيع حقهما. تعلمون درجة الجهاد ومنزلة الجهاد في سبيل الله عز وجل. جاء أن الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات جاء من اليمن، فقال له رسول الله صلى الله عليه، قال: يا رسول الله أبايعك على الجهاد. قال: أمن والديك أحد حي؟ قال: كلاهما يا رسول الله. قال: أرجع إليهما وأحسن صحبتهما. وفي رواية قال: أرجع فإن أذن لك فأقبل، وإلا فابق معهما. الحديث بمعنى يجاهد في سبيل الله، يأخذ سيفه ويناصر دين الله، ومع ذلك أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى والديه. وإنما في حالة واحدة يجوز له أن يجاهد بدون إذن الوالدين، إذا كان جهاد الدفع أو ما استنفر فيه الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا، أو نعم نحو هذا. فيا عباد الله، الواجب أن نؤدي حق الوالدين وأن نعتني به وأن نحتسب الأجر من الله عز وجل. ثم قال: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، قولا طيبا لينا تهدأ به القلوب وترتاح به النفوس. حتى وإن أغلظ عليك يا أخي، حتى وإن أغلظ عليك، رد عليه بالمعروف والإحسان وبلين الحديث، والجزاء من جنس العمل. وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. انظر كيف ربط الله عز وجل بين دعاء الولد وبين ذكر الصغر، حتى يعلم أنه بفعله ذاك إنما يرد بعض الجميل وبعض الإحسان الذي قد أداه إليه أبوه وأمه وهو في صغره، لا يستطيع أن يأكل ولا يشرب ولا أن يرضع ولا أن ينظف نفسه ولا أن يعالجها، وليس له إلا الله ثم ما سخر له من أبيه وأمه. فالله الله عباد الله، في أداء حق الوالدين والاهتمام به والحث عليه، فإن ذلك سبيل الجنة، والبعد عن عقوق الوالدين فإن ذلك سبيل النار. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، من أبر البر. أبوك مات، أمك ماتت، أحسن إلى أصحابهما، أحسن إلى أقاربهما، تكن بارا بهما. كما لقي عبد الله بن عمر رجلا من الأعراب فأعطاه عمامة كان يلبسها، وأعطاه حمارا كان يركبه، فتعجب الناس قالوا يا عبد الله إنما هذا من الأعراب يرضى بالقليل. قال إن هذا كان أبوه ودا لعمر، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، فجازاه بهذه الوصلة وبهذا العطاء. أبو هريرة يقول لولا الجهاد وبر أمي لا أحببت أن أموت مملوكا. أويس القرني كان من شأنه البر، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر إذا لقيته فاسأله أن يستغفر لك، كان له أم هو بار بها لو أقسم على الله عز وجل أبره. قويس كان يصلي، كان يصوم، حج واعتمر، جاهد، لكن لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشأن دون غيره؟ لعظم حق الوالدين ولعظيم بركة بر الوالدين. عباد الله، ثلاثة دخلوا الغار وانحدرت عليهم صخرة، وسد باب الغار وانقطعت أسباب النجاة، وبقي معهم سبب واحد، وهو السبب الذي بينهم وبين الله، الدعاء. فقالوا لن ينجيكم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، فكان منهم بار بوالديه. قال اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي الطلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت غبوقهما فأتيتهما وهما نائمين والصبي يتضاغون تحت قدمي، فلبثت والقدح على يدي حتى طلع الفجر، فناولتهما فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت بقدر دعوته، ثم دعا الآخران فخرجوا يمشون. بركة عظيمة، بركة عظيمة. كم من كربات تنزل بالعبد يرفعها الله بدعاء والديه، يرفعها الله ببر والديه. حتى وإن دعا عليك الأب وهو ظالم لك، وإن دعت الأم وهي ظالمة لك، يخشى من استجابة دعائهما. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أبنائكم ولا على أنفسكم ولا على أموالكم أن تصادموا ساعة من الله فيستجاب لكم. ثلاث دعوات لا ترد، ومنها دعوة الوالد على ولده. ولهذا ينبغي للآباء أن يدعوا لأبنائهم بصلاح الحال وصلاح المآل، حتى لا يلحقهم الضرر بسبب دعاء آبائهم. حتى وإن فرط الابن في حق أبيه فالأب يجازيه بقوله اللهم اهده، اللهم وفقه، اللهم أصلحه، عسى أن يكون في ذلك صلاح له ويكون خيره لأبيه وأمه بعد ذلك. أما أن يدعو عليه بالخزي، يدعو عليه بالضياع، يدعو عليه بالهلاك، هذا قد يؤدي إلى ضرره، والله المستعان. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه سمع قراءة في الجنة، فقال من هذا؟ قالوا حارث بن نعمان. قال كذلك البر، ذلك البر، وكان من أبر الناس بأمه. انظروا إلى سبب دخوله الجنة، وإلى بعد الإيمان والتوحيد والجهاد، وإلى سبب رفعته في الجنة، أنه كان بارا بأمه، كان واصلا لأمه. عباد الله، إن حقوق الوالدين وإن كنت في طاعة دون الواجب قد يؤدي بك إلى لحوق الضرر، ومما يدل على ذلك ما جاء في الصحيح حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة وذكر منهم جريج الراهب كان عامدا مصليا صائما قد ترك بني إسرائيل وشأنهم وأقبل متعبدا في صومعة فبينما هو في حاله إذ جاءت أمه فقالت أي جريج فقال في نفسه اللهم أمي وصلاتي يعني أيهما أقدم أمي أو صلاتي ثم استمر في صلاته جاءت اليوم الثاني وهو يصلي أي جريج قال اللهم أمي أو صلاتي جاءت اليوم الثالث وهو يصلي أي جريج قال اللهم أمي وصلاتي قالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات الزانيات عند ذلك رجعت إلى بيتها ومضت الليالي والأيام وربنا قد استجاب الدعاء وإذا ببغي من بغايا بني إسرائيل تمر بنفر وهم يتذاكرون عبادة جريج وكيف أنه في صومعته يصلي ويتعبد وقد زهد في الدنيا فقالت لهم إن شئتم فتنته لكم وكان يتمثل بحسنها فقالوا لها نعم فتجملت وتزينت وذهبت إليه فأعرض عنها وقد راودته عن نفسه ثم بعد ذلك مكنت الراعي منها فحملت غلاما فلما وضعته قالوا من أبو الغلام قالت جريج فجاءوا إليه فهدموا صومعته وجعلوا يضربونه فقال ما شأنكم قالوا زنيت وفجرت بهذه البغي فقال ائتوني بالغلام وليصلي ركعتين فصلى ركعتين ثم طعن في بطنه وقال من أبوك قال أبي الراعي الشاهد من هذا الحديث أن الله عز وجل استجاب دعوة أم جريج دعوة أم جريج وهو كان يصلي قال بعض السلف لو دعتني أمي وأنا في صلاة لخرجت لها وقال بعض السلف لو دعتني أمي وأنا في نافلة لخرجت لها والعمل على هذا أنها إذا دعت في فريضة يعني يكمل الإنسان فريضته ثم يبادر إلى طاعة أمه وأبيه وأما إذا كان في نافلة فإنه يقطع نافلته ويجيب أمه وأباه نعم عباد الله فإن حق الأم والأب مقدم على نافلة العبادات إلا أنه إذا كان الأب والأم في مثل حال طلب العلم ربما إذا ذهب أمريكا لا بأس عليه يذهب السعودية أو الخليج لا بأس عليه يذهب يشتغل لا بأس عليه لكن إذا ذهب المسجد هنا ممنوع فلا بأس أن يطلب العلم بغير إذنهما كما هو قول جماهير العلماء لا سيما العلم الواجب علم التوحيد علم العقيدة علم الصلاة والصيام والزكاة وما في بابه وكذلك ذهب الكثير منهم إلى طلب العلم المستحب ومع ذلك يسعى الإنسان في إرضاء أبيه وأمه ما نقول اطلب العلم بدون إذنهما ومعناه قاطع أباك وأمك واعمل بينك وبينهما حاجزا لا لكن اسعى في إصلاح ما بينك وبينهما بالرسائل والاتصالات وتقديم الوساطات والإحسان وعند ذلك سترى منهما الدعاء والمحبة والشفقة كما ذكر ابن ماذا الماوردي في أدب الدنيا والدين قال مهما كان علاقة الابن بأبيه علاقة أبوة وعلاقة أمومة فكيفما كان تجد أن الأب والأم يحن على الولد ويرأف بالولد ويفرق بالولد حتى وإن كان عاصيا حتى وإن كان متمردا لأن الأبوة تجعل في الأب حنان بينما الابن العلاقة بينه وبين الأب علاقة بنوة ولذلك تجد فيه الأنفة والترفع والتطاول وربما أي ماذا ربما يفعل بعض الأشياء من أجل أنهم هم الذين يراضونه نحو ذلك فلذلك يحتاج إلى أن يجاهد نفسه لبرهما لطاعتهما ثم أيضا أيها الناس الأب يراك ابن يراك ابن يراك صغير والأم كذاك تراك ابن وصغير فإياك أن تترفع عليهما ربما يا أخي تدخل عليه وأنت عالم يقول لك أنت كذا كذا. ربما تكون لك التجارات، لك الصناعات، لك الأعمال، وأنت الذي تنفق، وأنت الذي تكسو، وأنت الذي تخرجه وتدخله، وربما رفع عليك صوته، وربما ضربك بيده أو غير ذلك، وكل هذا وأنت تحتاج إلى بره، كل هذا وأنت تحتاج إلى بره. مهما كان الأب أب له حق عظيم. أما إذا كنت إنما تجازيه إذا كان بارا بك كما هو صنيع بعضهم لقول يا أخي أبي وأمي ما يستحقون البر، هؤلاء وهؤلاء، سبحان الله، هذا كلام قبيح، هذا كلام قبيح. إذا كنت إنما تبر أباك وأمك من أجل أنهم يحسنون إليك هذا ما هو بر، هذا مجازاة. البر أن تحسن إليهما وإن أغلظ لك في القول، وإن أغلظ لك في الفعل، وإن أغلظ لك في المعاملة، يجب عليك أن تحسن إليهما وأن تصبر على شأنهما، إلا إذا أمراك بمعصية الله، كما هو الحال فيما نزل في شأن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. كانت له أم فقالت له: أليس دينكم يأمرك ببري؟ فلماذا تعقني؟ إذن أنا أمرك أن تترك الإسلام. فتركت الطعام والشراب حتى أنهم كانوا يدخلون الطعام والشراب بالقوة إلى بطنها، فأبى، قال: والله يا أمه لو كان لك كذا وكذا من الناس ما تركت دين الإسلام. فأنزل الله عز وجل: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي الآية. فالله الله عباد الله في أداء حق آبائنا وحق أمهاتنا، ولنذكر لهما فضلهما علينا وبرهما بنا ورفقهما بنا وجميع أحوالهم معنا. فإننا كنا في حالة ضعف وقلة، وكنا في أسوأ حال لولا أن الله عز وجل هيأ لنا الأب والأم، لربما ما تحملك عمك، عمك ما يتحملك، خالك ما يتحملك، هذا ما يتحملك. ويسخر الله عز وجل لك في أبيك وأمك قاموا عليك، وإن كان هؤلاء قد يقومون ببعض الشيء لكن ليس مثل الأب والأم. ولذلك كان من مات أبوه يتيما لشدة ما يلحقه من الضعف يتيما، وهكذا من ماتت أمه ربما يلحقه شدة من عمته أو خالته أو من تقوم بشأنه، لكن ليس مثل الأم أحد، وكذلك ليس مثل الأب أحد مع الابن. فالله الله في بر الآباء والأمهات والإحسان إليهما والبعد عن العقوق، فإنه سبب والله لضيق الحال، سبب لضيق الحال وانعدام البركات. كم من إنسان يقول: يا أخي الفقر آذاني والقلة أتعبتني وأنا أشتغل ولا يبارك لي في عملي. فالسبب أنه عاصي لأبيه أو لأمه. وأذكر لكم قصة حصلت لي، وبفضل الله ما كنت عاقا في حالها، لكن سبحان الله، يعني كنت في رحلة دعوية وشغلت عن الاتصال بأمي هكذا، وكأنه وقع في نفسها، وأيضا كان بعض الناس يتكلمون عندها ببعض ما يغر صدرها علي، عفى الله عنهم والحمد لله قد صلح الحال. الشاهد أنه ضاق حالي ضيقة لا بعدها، ضاق حالي من شدة ما نزل بي من القلة، وأنا أنتظر فرجا لم يأتي الفرج، وأنتظر عدات من بعضهم لم تأتي العدات، حتى أني تحملت ديون بسبب هذه العدات. فتأخر الأمر، فبينما أنا في رحلة دعوية في بلاد المهرة وإذا بي أرى رؤيا، فأولتها في نفسي على أن الفرج قريب، لكن هناك مانع من حصوله. فأصبحت في ذلك اليوم واتصلت بأمي، سلمت عليها وإذا بها تقول لي: والله أني أدعو عليك، وهي تضحك وتبتسم: والله أني أدعو عليك. قلت: ليش يا أمي؟ ما الذي صنعت بك؟ ما الذي فعلته بك؟ قالت هكذا. المهم، وتحدثنا أنا وهي، فإذا بها تدعو بالخير والبركة وصلاح الأمر، والله ما قفلت التلفون إلا وجاء الفرج الذي انتظرته لأشهر، مع أني كنت أتواصل معها في هذه المدة لكن ما أخبرتني أنها قد غضبت عليها إلا ذاك اليوم. وإذا بفرج الله عز وجل يأتي يقضى بعض ما كان علينا، والحمد لله. لو لم يكن يا أخي إلا انشرح الصدر، انشرح الصدر. كيف حياتك إذا علمت أن أباك غاضب عليك، أن أمك غاضبة عليك؟ والله لا يقر قرار، لا يقر قرار للطائع لله سبحانه وتعالى أن يعلم أن أمه وأباه في حال غضب عليه وهو يضحك مع جيرانه مع أصحابه أو يسمع لكذا وكذا وينكد. والله لا يقر قرار حتى يؤدي إلى رضا الأب ورضا الأم، إلا هذا إنسان ما عرف مصلحة نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. والوالد والوالدة من أعظم الرحم، فالله الله في بر الوالدين والإحسان إليهما حتى بعد موتهما. إياك إياك أن تكون عاقا لأبيك وأمك بعد موتهما. بمجرد ما تموت الأب والأم، الأب والأم كأنه نسيهما وارى بهم التراب ولا يبالي. لا، لا تنسهما من الدعاء. بر أصحابهما وأحسن إلى أصحابهما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته حسانة المازنية هش لها وبش ورحب وأهل، قال: هذه كانت صديقة لخديجة، وحسن العهد من الإيمان، فأنت كذلك مع أبيك وأمك لتكن حسن العهد ولتدعو لهما مع دعائك لنفسك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فيتعين عليه أن تدعو لأبيك وتدعو لأمك: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هذا دعاء إبراهيم عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. هذا دعاء نوح عليه السلام. وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون داعيا لنفسه، داعيا لأبويه، والجزاء من جنس العمل. إن كنت داعيا لأبويك سخر الله لك من يدعو لك، وإن كنت عاقا لأبويك سخر الله عز وجل من يكون عاقا لك. وقد عايشنا وسمعنا كما سمعتم قصص يندى لها الجبين من أحدهم كان عاقا لأبيه، وربما سحبه إلى باب الغرفة، فجاء ابنه وسحبه إلى خارج البيت فقال له: هذا جزاء، هذه زيادة. قال له: يا ابني ما أوصلت جدك إلا إلى باب الغرفة. قال: وهذه زيادة. وسيأتي الآخر ويجر هذا إلى أبعد من ذاك، وربما قتله وربما شد عليه، والجزاء من جنس العمل. الله الله في طاعة الآباء والأمهات، أفي التوبة النصوح لمن كان قد حصل منه ومنا تقصير. علينا أن نتوب إلى الله عز وجل، وأن نطلب منهم المسامحة، وأن نكثر من الدعاء لهما والبر بهما، وأن نتصدق عنهما إن كان قد ماتا، ونحو ذلك من الأعمال التي تؤدي إلى رفع درجاتهما والتجاوز عن سيئاتهما وزلاتهما. ولعلي قد أطلت عليكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.